هو أحد أهم الأسئلة المتكررة ومتكررة بشكل مستمر، ألا وهي لماذا، هكذا كان السؤال، لماذا نبدع أبا ثور ولا نبدع ابن خزيمة؟ أولا لسنا نحن من نودع ولا يودع، الذين تكلموا هم أهل الحديث، هم أهل الحديث الأوائل. فأحمد ابن حنبل رحمه الله، السلام عليكم، ثواني تبوي، فأحمد بن حنبل رحمه الله بدع أبا ثور، وأهل الحديث الذين عاصروا ابن خزيمة ما تكلموا فيه، واعتبروا الأمر زلة تدفع. وحين نرى أن أهل الحديث قد فرقوا بين أمرين نحن نرى فيهما نوعا من التماثل الذي يقتضيه الأدب، التسليم، ومعرفة أن هناك فرقا لعلنا لا ندركه، ولكن المهم أننا نسلم. لكن في العادة هذا السؤال لماذا يطرح؟ يطرح هذا السؤال لأن بعض الناس يستخدم موضوع ابن خزيمة لإغلاق باب التبديع بالكلية، ثم يقيس على ابن خزيمة أناسا هم أشد من ابن خزيمة، زلتهم أقوى من زلة ابن خزيمة بمليون مرة. وهذا النهج يشبه نهج القرامطة والباطنية الذين ذكر عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق، أنهم كانوا يشوشون على الشريعة ويتهمونها بالتناقض بذكر أمور، يقولون نفس الأسئلة اللي تسمعها من الملاحدة، ليش كذا ليش كذا، مثلا يقولك ليش الرجل يعدد والمرأة ما تعدد، وهكذا ليش المرأة تتحجب والرجل لا يتحجب، ليش كذا ليش، إلى آخر ذلك، ويتهمون الشريعة بالتناقض ليسقطوا الشريعة من أصلها، ليسقطوا الشريعة من أصلها. ومع الأسف ابن حزم الأندلسي في كتابه الفصل في الملل والنحل جاء بهذه الاعتراضات، ولكن بعدما أثبت صحة النبوة وصحة الشريعة استخدم هذه الاعتراضات بطريقة أخرى، استخدمها لإبطال القياس وإبطال الحكمة، ودعوى أن الشريعة لو سيرناها على الحكمة والقياس لن تكون، فإن فيها فعلا أمورا لو نظرنا فيها لوجدناها متناقضة. فالواجب التسليم ولا يوجد قياس، والقياس باطل، والحكمة بالمعنى الذي يفهمه مثبتو الحكمة أيضا باطل. وهذا من أسوأ ما وقع لهذا الرجل. وقد رد ابن القيم رحمه الله على كلام ابن حزم دون تسمية لابن حزم في كتابه الجليل إعلام الموقعين عن رب العالمين، وقد فصل تفصيلا أخذه عن شيخه ابن تيمية أنه لا يوجد حكم أصلا على خلاف القياس، واستطاع بهذا الفصل هو وشيخه ابن تيمية، وابن تيمية جاء حتى إلى أقضية عمر، قضاء عمر المشهور في امرأة المفقود، وفصل تفصيلا عظيما جليلا في بيان أن هذا الحكم على القياس، وإن كان كثير من الناس زعموا أنه ليس على القياس، أنها تنتظر 4 سنوات. وهذا في مجموع الفتاوى للشيخ. وهم لما أثبتوا ابن تيمية وابن القيم لما أثبتوا أن الشريعة متسقة مع نفسها، وأنه لا يوجد فيها حكم على خلاف القياس، لا حكم المصرات ولا غيره، ضربوا عصفورين بحجر، ضربوا أهل الرأي الذين كانوا يفترضون في مواطن معينة ليست بالقليلة أن هذا الحديث خلاف القياس وهو خبر واحد خالف القياس، فيردونه، قال ولو كان 2 أو 3 لقبلناه. وأيضا ردوا على الظاهرية الذين قالوا نعم الشريعة فيها أحكام ثابتة باتفاق الجميع هي خلاف القياس، إذن القياس باطل. فهاتان الفئتان الضالتان قد أخطأتا، وكان أصل الإشكال وأصل التلبيس جاء من الشعوبية المجوسية المتسترة التي ظهرت باسم القرامطة والباطنية، الذين جاءوا في أذناب العباسيين لما أسقطت الدولة الأموية. ولهذا يقول إمامنا أحمد بن حنبل: أكثر ما يخطئ الناس في الرأي والقياس، فإنهم في كثير من الأحيان يستشكلون أمورا ويظنونها مفترقة، أو يظنونها مفترقة وهي متماثلة، ويظنونها متماثلة وهي مفترقة. وإذا كان حصل هذا التلبيس في ذلك الوقت القديم، ففي وقتنا الأمر أعظم وأعظم. في وقتنا هذا لما ظهرت بعض الجماعات أو بعض التيارات المنتمية، بعض الجماعات والتيارات التي لها ترتيبات مختلفة عن ترتيبات أهل العلم، فهم يقدمون القضية السياسية أو القضية التي لها مدخل بمصالح البشر المباشرة بالمفهوم الذي يتفق عليه المسلم والكافر، يقدمونها على حقوق الله المحضة، ويقدمونها على أسماء الله وصفاته التي هي ينبغي أن تكون أصل البحث، أصل كل شيء. صاروا يكرهون التبديع والتكفير في غير الأبواب التي فيها مصالح للبشر. فصاروا يحاربون التبديع والتكفير لذاته إلا إذا كان متعلقا بأمر سياسي أو مصلحي دنيوي، وربما اختلفوا مع وجهة معينة اختلافا سياسيا فأحيوا بحثا في الأسماء والصفات أو في الإيمان أو في القدر على جهة النكاية والمناكفة لهم، لا على جهة التسليم التام. فلو كانت تلك الجهة موافقة سياسيا لهم، فإنهم في الغالب سيسكتون عنها ويعتذرون لها ويقولون: نجتمع ونتعاون ويعذر، وهذول مثل ابن حجر والنووي، وهذول مثل فلان وفلان، وهذول مثل. هي القصة هكذا. حتى موضوع البخاري والدفاع عن صحيح البخاري الذي تراه اليوم، فإن صحيح البخاري قد نالته الأيدي الحركية الآثمة في عدد من التيارات، ابتداء من محمد رشيد رضا إلى مرورا بمحمد الغزالي، مرورا بيوسف القرضاوي الحي الآن. فمثلا خبر الرجمي أنكروه، لم ينكره محمد الغزالي، وإنما أنكره رشيد رضا والقرضاوي، حتى نكون دقيقين. ورشيد رضا استخدم أسلوبا فاسدا أيضا بالقياس الفاسد. فماذا قال؟ قال: يعني من ينكر علي أنني أنكر حكم الرجم فليأتني بأي مذهب هو، يقول لي هو تبع أي مذهب، وآتيه بأحاديث في الصحيح تخالف مذهبه، فرد حديثا متواترا: والله لأن الناس يتوقفون في بعض الأحاديث الموجودة في الصحيحين من جهة الدلالة المتنية، أو حتى ممكن يطعنون فيها، ولكن تكون أحاديث أضعف بكثير من حديث متواتر. وهذه الطريقة التي اعتمدها عدنان إبراهيم في التشكيك، وهي طريقة مبنية على القياس الفاسد. فهو ينظر في الجامع أن هذا الحديث في الصحيح، ولكن لا ينظر في الفارق أن هذا الحديث مثلا أطبق العلماء على تصحيحه، وله طرق كثيرة جدا، والثاني وإن كان في الصحيح فهناك أحاديث قليلة جدا في الصحيح وقع الخلاف في تصحيحها، وفي الغالب يكون لها طريق واحد. فنفس القصة الآن، نحن ننظر في الجامع، عندنا ابن خزيمة هنا زال وأبو ثور هنا زال. رشيد رضا لما استخدم هذا القياس استخدمه لماذا؟ لكي يسقط هيبة الصحيح تماما. هذا الذي بعض الدراسات التي يكتبها بعض الشباب يعتبره رائد السلفية في العصر الحديث، وسبب أنه رائد السلفية أنه مصري فقط، نحن نريد مصريا في الموضوع وينتهي الموضوع. هذا كل ما في الموضوع، معتزلي صار رائد السلفية. لماذا؟ هو مصري، هذا أهم شيء، أحسن من هذا النجدي الجلف. هذه هي بتوع المش عارف إيش بتاع الكذا، هذا هو الواقع يعني. بتوع المعيس وبتوع الغنم والإبل والمش عارف إيش، هذه العبارات الشعوبية، بقايا الشعوبية التي أخذوها من المستعمرين ومن من قبلهم، والتي نقرأها بشكل مستمر في مواقع التواصل الاجتماعي. اللي له مدخل في الفيسبوك يرى هذا كثيرا. بقايا شعوبية تتجسد، حتى تجدها في بعض المنتسبين للعلم لا تظهر بالصراحة الموجودة في العوام، ولكنها توجد في ثنايا الكلام وفي المضامين. وأي ظاهرة تجدها منتشرة في مجتمع ما، وأهل العلم تجدهم كثيرين الكلام ولكنهم يجتنبون هذه الظاهرة من النقد، فاعلم أن له أن 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 في أنفسهم شيئا من قبولها، وإلا لما أطاق السكوت عنها. هذا القياس الفاسد. اليوم عملية موضوع التكفير والتبديع بحد ذاته، أو حتى عدم التكفير أو عدم التبديع عند الطرف المقابل، موضوع التكفير والتبديع بحد ذاته هذا موضوع مرفوض في غير سياقات مصلحية أو مناكفية مع تيار مخالف لنا في سياق المصلحي. فماذا نفعل؟ نسقط الموضوع من أصله. ماذا نفعل؟ نأتي بعض الأمثلة التي عذر فيها أناس وقعوا في بدع أو وقعوا في كفر، ثم نعممها على كل الحالات التي بين أيدينا والتي نريد أن نعممها، دون أن نتكلف إيجاد أوجه الاتفاق وإلغاء أوجه الافتراق. طيب، هناك حالات أخرى، يعني الآن مثلا الذي يقيس على ابن خزيمة لماذا لا يقيس على أبي ثور؟ ممكن السؤال هنا، الذي يقيس على ابن خزيمة لماذا لا يقيس على أبي ثور؟ لك والله ابن خزيمة زمانه تأخر، الفارق الزمني مو كبير. ها؟ هو الأمر هكذا. مثلا الذي يقيس على الرجل الذي حرق نفسه، لماذا لا يقيس على الرجل الذي في سورة الكهف الذي قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا؟ قال ولئن رددت، شك. فقال ذاك له: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن أعوذ بالله من غضب الله. إذن في الموضوع إن فنحن نجد قياسا. الآن مثلا أنا لو جئت وقلت أنا أكفر منكري العلو تكفيرا إجماليا أو عينيا، أيا كانوا، جهمية، معتزلة، أو أي فرقة كلامية أخرى، فإن الناس ستكون عندهم مشكلة وسيوردون الإيرادات الكثيرة وسيأخذون مني موقفا سلبيا، وهذا حصل. لكني لو جئت وقلت أنا لا أكفر ابن عربي لعله تاب قبل موته مثلا، لعله، ها، أو أنا لا أكفر ابن عربي وأسكت، ولا ابن سبعين ولا العفيف التلمساني. طبعا شيخ الإسلام له كلمة، قال ابن عربي رجل مضطرب جدا، قال رجل مضطرب ولا أعرف بماذا ختم له، لكن الشاهد هذا كلام كفر، وترحمت على ابن عربي. الخطوة سيكون هينا. لماذا؟ لأني هنا أخطأت في التساهل، فالأمر هين فيما يرى الناس، أما في الباب الثاني فأنا أخطأت في الشدة، فخالفت القيمة العصرية السائدة وخالفت ما يراد. اليوم يوجد مجموعة من الناس باب الكفر والإسلام عندهم هوية الأمة العامة، الإسلام العام. هوية الأمة العامة هي الشهادتين واعتقاد أن القرآن من الله وأن الرسالة من النبي، المجملات الكبرى. طبعا تعلم أن كتب العقائد ليست على هذا النظام، فهناك كلام في الجهمية، هناك كلام في الرافضة، هناك كلام في القدرية. تجد هؤلاء يتكلفون كل تكلف لكي يجهزوا على كلام الأئمة في تبديع هؤلاء أو في تكفيرهم. حتى التبديع، عفوا، التبديع ممكن يكون مقبولا ولكن دون آثاره. وهناك نقطة مهمة، أن بعض الناس صار عنده فوبيا من التبديع، لأن هناك فئة غلت وصارت تعامل كل زلة معاملة التبديع الشديد، مع كونهم أصلا مثل كي يزكون أهل الرأي، يزكون بعض الأشاعرة، ثم أنهم يعاملون الواقعين في البدع كلهم معاملة واحدة قولبة. هذا مثل غلو الظاهرية. والواقع أن السلف فرقوا بين أنواع البدع، بين المكفرة والمفسقة، وبين الداعية وغير الداعية، وبين نفس الواقع في البدعة، بين كونه عالما وجاهلا، وبين ظروف البدعة في البلد. فالإمام أحمد لما تكلم عن موضوع توقف يزيد بن هارون في علي وعثمان، قال أهل واسط كلهم هكذا. فهذه بدعة، هذه إشكالية هي في نفسها خفية، وكان أهل البلد، لا، ليس أمرا جليا مثل التجهم، لا ينفع معه مثل هذا الأمر. فالقرائن، فهناك قرائن إعذارية كما أن هناك قرائن غير إعذارية، مثل لما قال أحمد: من وقف في الكلام من من وقف في القرآن من أهل الكلام أو من أهل الحديث فهو جهمي. هذه قرائن تدل على عدم الإعذار، وهناك قرائن تدل على الإعذار. أما اليوم فتجد من موضوع القرائن هذا ساقط تماما من الحسبان عند كثير من الناس، وهذا الذي يحدث مثل هذه الإشكالات التي يسأل عنها هذا السائل. كان لابد من هذه المقدمة بين يدي الجواب عن الموضوع حتى نفهم الأمر وحتى لا تتكرر. وأعرفه أن السائل هذا، أنا أعرفه، هذا الإيراني أظنه. اللي أعطيته حضر. أما هذه المسألة، كنت أنا أرسلت لك مقالات تشرح هذه المسألة، لكن يبدو أنك ما تنشط للقراءة. موضوع أبي ثور وابن خزيمة، قد يتكلم الرجل بنفس الكلمة، ولكن هذا يقرنها بما يخفف عنه الإشكال. أعطيك مثالا، وأحدهما لا يقرنها بشيء، فكلامه يحمل على المأخذ الباطل. وأعطيك عدة أمثلة مثلا، أو يبدع في الأمر. أعطيك عدة أمثلة مثلا، لو فتحت كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، ستجده يتحدث عن 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 حديث: من غشنا فليس منا. ليس منا هذا، لو ذهبت للسنة الخلال ستجد أن للمرجئة تفسيرا: ليس منا ليس مثلنا. قال أحمد: هذا تفسير المرجئة. تفسير المرجئة هذا من وقع فيه؟ سفيان بن عيينة الإمام. لكن سفيان ما هو مرجئ. ليس سفيان ما هو مرجئ؟ لأنه يقول الإيمان يزيد وينقص ويستثني في الإيمان، لكنه تأثر بشيخه وابن عمه مسعر بن كدام. مسعر بن كدام كان لا يستثني في الإيمان، حتى سفيان الثوري جاء لسفيان بن عينة قال له: انصحه، تولد عمه، انصحه في هذا الموضوع. كان يقول الإيمان قول وعمل ولكن لا يستثني، يعني ما يقول أنا مؤمن إن شاء الله. ولأحمد روايتان في الحكم عليه هل هو مرجئ أم لا، لكن الشاهد عندنا ابن خزيمة زل وقال قول المرجئة، حتى أحمد يقول هذا كلام المرجئة. أبو عبيد القاسم السلام نبه قال: نعم هذا كلام المرجئة، لكن سفيان بن عيينة اعتبرناها منه زلة عالم، لأنه أصلا عقيدته المشهورة المعروفة تدل على خلاف هذا. أيضا مثلا عندك مجموعة من الآثار التي تدل على عدم جواز صحبة أهل البدع بل والإلحاق بالمبتدئ، فكان يقال إذا رأيت الرجل يثني على فلان فاعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيت الرجل يصحب كذا فاعلم أنه. ثم نجد من بعض أئمة السنة أنه كان له أخذ وعطاء مع بعض المخالفين، وكان هذا يؤخذ عليه ولكن لا يخرج من السنة. لماذا؟ لأن هذه الآثار وردت في حق إنسان أو من خفيت علينا بدعته ولم تخفى علينا ألفته، لأن هذه الآثار وردت في حق من؟ في حق من هو مجهول الحال، عقيدته ليست بينته. فنحن نأخذه بهذه القرينة، فنحن نأخذه بهذه القرينة. أما الإنسان المظهر لعقيدته تماما، المظهر لعقيدته 100% والمظهر للبراء على المخالفين من المخالفين بل والإنكار على بعض المخالفين، كما كان من شأن سفيان بن عيينة في إنكاره على ابن أبي رواد في الإرجاء، ثم وقع أنه أثنى على بعضهم، وبعضهم هذا مستحق للثناء وليس له كلام في نقده، مثل ثناء على مسعر بن كدام أو غيره، فإن هذا يحمل على ذاك. ولأن سفيان الثوري لما جاء وكلم ناقدا لمسعر بن عيينة ما اعترض وما قال لا والله مسعر هذا قصة ثانية. طيب، أيضا وكيع بن الجراح الإمام المعروف، وكيع كانت له دفاعات عن الحسن بن صالح، وأثناء هذه الدفاعات كان يظهر منا أن فيه نوع انحراف عن عثمان، لكننا وجدنا أن وكيعا الذي اتفق المحدثون على الثناء عليه وشذ العقيلي وتكلم فيه في الضعفاء، لكن الكبار الكبار أحمد وغيره ما يقبلون أصحاب الكتب الستة أن وكيعا نفسه يروي أخبارا في فضل عثمان بن عفان ويروي خبر ولينا خيرنا ولم نألو. فعرفنا أن تلك الكلمة التي انزلقت منه في بعض المجالس كانت على جهة المغاضبة مع الطرف الآخر، وإلا فهو كان يمسك نفسه بل وكان يروي ويحدث بفضائل الصحابة الكرام ويحدث بفضائل الصحابة الكرام بما فيهم عثمان. حتى أبو نعيم الفضل بن دكين ذكر عنه نوع انحراف عن معاوية، لكن يقول ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية، لكن هو شايل لكن ما يسب نهائيا بسبب نشأته الكوفية. فاحتمل له الناس هذا وقال ها يعني هذا مقارب إذا ما قورن بغيره، هذا فيما يتعلق بالمسائل، مسائل التفضيل ومسائل الإيمان. أما مسائل الصفات فهذه أعلى المسائل، هذه لا يقارن بها غيرها. لهذا الدارمي في رده على المريسي قال من قاس خلافنا مع المريسي على الخلاف مع ما أخذ على بعض الفرق يقصد القدرية والمرجع، قال يعني هذا إنسان ما يفهم نهائيا، واللي ما يفهم هذا هو النهج السائد اليوم. ها أيضا مثال ثالث، إنكار بعض السلف على من يقول القرآن محدث. بعض الناس كانوا يطلقون هذه العبارة القرآن محدث ويريدون أنه مخلوق، ولهذا إسحاق بن راهويه شرح قال من قال القرآن محدث يعني مخلوق فهو جهمي. وأما من يقول حادث الآحاد كما في عند بعض المتأخرين يقصد أن الله يتكلم بما شاء متى شاء كما نص عليه أحمد، لم يزل الله متكلما إذا شاء، بل أحمد نص على في رواية حرب نص على إثبات الحركة. ها يعني أصل الصفات الفعلية. فهذا باب آخر، فالكلمة ظاهريا متطابقة لكنها بحسب ما اقترن. لهذا داود الأصبهاني لما أطلق ما أطلق وأطلق اللفظ ثم هو صرح أن هناك قرآنان وأن ما في الأرض هذا ليس كلام الله، فهنا صدق عليه التجهم وصدق عليه أيوة. طيب، ولهذا وهذا نظير ما ذكر عمر رضي الله عنه لما قالوا لنا صار بني تغلب لا نسمي الجزية جزية نسميها صدق، قال سموها صدقة وتضاعف عليكم. ف فأحيانا لابد أن تنظر في المسميات. ولهذا إسحاق بن راهوية كما روى الأجري في الشريعة بالسنة الصحيح لما سئل عن مجموعة من أحاديث الصفات ماذا قال؟ قال لا يردها إلا مبتدع أو ضعيف رأي. ليش؟ لأن مالك بن أنس ثبت عنه أن بعض أحاديث الصفات ردها، لكنه روى أحاديث الصفات في الموطأ. لما سأل لكن الأحاديث ليش ردها؟ ردها لأنه سأل قال من رواها؟ قال محمد بن عجلان. قال لا تروها، يعني كان يظن أن مدارها على محمد بن عجلان. محمد بن عجلان ما هو مرضي عنده، لكن حديث النزول لما كان مداره مرضي عنده خرجه في الموطأ. فما نجحن بالأخبار الواردة في من أنكر الصورة وننزلها على مالك بن أنس، ما يصير صح؟ كذلك مثلا أخبار في خبر كلمة أحمد في من فضل عليا على عثمان، قال هذا أهل أن يودع، قال هذا الآن شديد، هذا في وقته لما ظهرت الأخبار. أما غيرها، أما في قبلها كان في وقت اشتباه. كذلك في شرب النبيذ نفس القصة، فرق بين بعض الأشكال بعض الناس، لكن الحكم العام عند أحمد أنه هذا أصلا ينبغي أن يجلد وأنه ما يصلى خلفه وأنه، لكن في ناس اقترن فيهم مثل خلف البزار، كان ظاهر أنه كان يفعل هذا تأولا، وإلا كانت العبادة ظاهرة فيه، فكان يشرب شيئا قليلا ثم أعاد كل الصلوات اللي كان يصليها، فصدق ظن أحمد فيه، كان فيه قرائن ظاهرة يعني. طيب ها نأتي إلى موضوع الصورة بعد ما على رأس 30 دقيقة. أبو ثور أول حديث آدم ولم يظهر إثبات صورة أصلا. أما ابن خزيمة فابن خزيمة ذكر أن حديث الصورة أثبت الصورة لله عز وجل بحديث المروي في الصحيح يأتيهم بصورة غير صورته، بل أثبت الوجه لله عز وجل. فحقيقة حديث خلق الله آدم على صورته مثل ما شرحناه في المجلس الماضي أن لله صورة وللعبد صورة، وهناك قدر مشترك، لكن القدر المشترك لا يعني المشابه، كما أن هناك بين البصر والبصر قدر مشترك، وبين السمع والسمع قدر مشترك، ولكن هذا لا يعني المشابهة، بل يعني أصل وجود الصفة وأصل معناها. ها وإلا حقيقة الأمر مختلفة تماما ومخالفة، فالله عز وجل لا يلحقه الفناء ولا يسبقه العدم ولا يلحقه أدنى نقص، تقدس اسمه سبحانه وتعالى بخلاف عباده الذين نعم هذا كمال في حقهم، ولكن الأمر يعني فيه من النقص ما تقتضيه مخلوقيته. فهذا الفارق الظاهر. لكن حين نأتي مثلا للجهمية المتأخرين، هؤلاء لا أثبتوا أن الله خلق آدم على صورته تأول تأويل أبي ثور، ثم الذي أخرج ابن خزيمة من المؤاخذة غير متوفر فيه، فهم لا يثبتون الصورة حتى في الحديث الآخر. فهؤلاء ينطبق عليهم تجهيم أبي ثور دفعة واحدة، بل هم خالفوا في مسائل أظهر مثل مسألة علو الله عز وجل على خلقه التي أظهر المسائل، وخالفوا في مسائل كثيرة جدا. طيب وعلى فكرة عدم التبديع لا يعني عدم الإنكار. وأيضا بالمرة يعني ذكرنا هذا المسائل، أيضا بالمرة الإمام أحمد لما سئل عن اللفظ ماذا قال؟ قال هذا كلام الجهمية، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأحمد استدل هنا أن التلاوة أو اللفظ يسمى كلام الله، فإذا هو وكلام الله غير مخلوق، لأن الكلام ينسب إلى المتكلم به ابتداء، كما أني الآن لو أنقل كلام ابن تيمية ينسب له ابتداء، وكلام الله ابتداء قام به ابتداء تقدس اسمه، إذا هو غير مخلوق. وهو الذي في الأرض هو يعني تلاوة لكلام الله، ففي هذا المعنى. ففهم بعض الناس من كلام أحمد بل روي أنه قول أبي حاتم وأبي زرعة والذهلي أنهم قالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق. ليش رتبوها هكذا؟ ما دام اللفظ سمي في الآية في كلام الله وكلام الله غير مخلوق بالأدلة عندنا، غير ذي عوج غير مخلوق، من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، واليمين لا ينعقد بمخلوق، إذن لفظي بالقرآن غير مخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق. وهذا ما فهمه أبو طالب تلميذ أحمد، وأحمد أبى هذا عليهم وقال لا، أنا لا أقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا لفظي بالقرآن غير مخلوق، أبى هذا على أبي طالب. إذن اللفظ عند أحمد فيه حقيقتان، فيه حقيقة كلام الله وهو غير مخلوق، وفيه حقيقة فعل العبد. ولهذا كان ينكر أحمد على من يقول الإيمان مخلوق، وهذا منسوب لمحمد بن نصر المروزي ونسب غلطا للبخاري، وهو وحتى محمد بن نصر يبدو والله أعلم أنه بريء، وأن هذه من الروايات المتأخرين التي فيها ما فيها. طيب، فلهذا لم يطلق المخلوقية ولا عدم المخلوقية، بل جعل هذا اللفظ هكذا. والرواية التي رواها إبراهيم الحربي واعتمدها ابن القيم رواية لا تثبت أن أحمد قال التلاوة مخلوقة. ولهذا ابن تيمية اللي أدق من ابن القيم قال المحفوظ عن أحمد أنه لا يطلق أن التلاوة مخلوقة ولا أو غير مخلوقة. ولهذا البخاري لما جاء ناقش الفريق الثاني اللي كان يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، واللي هم رتبوا هذا على هذا، يعني قالوا يلا يا البخاري شلون تقول، يعني شلون تكر علينا لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ ما الله سمى القرآن كلام الله، التلاوة سماها كلام الله، وكلام الله غير مخلوق باتفاقنا جميعا، إذن يجوز أن نقول التلاوة غير مخلوقة ولفظي بالقرآن غير مخلوق، ولم يشاهدوا فعل العبد. فكتب البخاري رسالة خلق أفعال العباد، وبدأ يشرح لهم أن فعل العبد له مدخل هنا. فجاء بعض من تأخر وفهم كلام البخاري غلط فهما خاطئا، وزعم أن البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو التلاوة مخلوقة، كما فهموا كلام أحمد غلطا أيضا، وقالوا لا، البخاري لما استدل خالف السلف. طيب ما أحمد استدل على اللفظية الأولى، فاللفظية الثانية يجوز أن يستدل عليها. والبخاري نفسه في نفس الكتاب ذكر ما يدل على أنه يرى أن التلاوة فيها مدخل لكلام الله، ولا يجوز إطلاق عدم مخلوقيته. لما أورد رواية عبد الله بن إدريس أنه كان يسمع القرآن ويقول من الكتاب من الصبية ويقول إنما أسمع كلام ربي، ثم أورد البخاري قبلها وبعدها قولهم كلام الله غير مخلوق. لكن كل الذي فعله أن أحمد بين للناس مدخلية كلام الله في اللفظ، فلهذا لا يجوز إطلاق المخلوقية. والبخاري بين للناس مدخلية فعل العبد في اللفظ، لهذا لا يجوز إطلاق عدم المخلوقية. فجاء من الناس من حملوا كلام البخاري على مذهب اللفظية الأولى والكلابية، الذين أصلا بنوا قولهم باللفظ على أن الله عز وجل لا يتكلم بما شاء متى شاء، ولهذا القرآن الموجود بين أيدينا هو فيه سمة الحدوث، فلهذا يقول اللفظي بالقرآن غير مخلوق. يريدون أن كما صرح داود الأصبهاني وكما صرح ابن كلاب أن القرآن اللي في الأرض هذا ليس كلام الله أصلا، لأن كلام الله عز وجل ليس فيه سمة الحدوث، بمعنى ليس فعليا لم يتكلم، وإنما الكلام النفسي. الكلام النفسي هذا ليس فعلا ولا يوجد فيه تعاقب ولا شيء، مع أن البخاري كان مصرحا بالصوت، بل مصرحا أن موسى سمع صوت الله في هذا الكتاب. وهذا لا يجري لا على أصل الأصبهاني ولا على أصل ابن كلاب، وإن كان الأشعري وغيره يطلقون أننا نسمع كلام الله، لكنهم يعولونه تأويلا مجازيا. هي هذه، وهذه المسألة الدقيقة. وللتنبيه يا أخو، للتنبيه، اليوم يوجد ناس مثلا تجده مهتم أنه يشتغل بالمنطق والفلسفة بحجة أنا أريد أن أفهم الأبحاث العقدية الدقيقة. أنت سلفي ولا مو سلفي؟ أنت سلفي. طيب ما دمت سلفيا لابد أن تكون لك عناية بالآثار أهم من العناية بهذه الكتب. لماذا؟ لأن عقيدتك الأصلية موجودة في كلام أئمتك وفي آثار أئمتك. حتى كلام ابن تيمية كثير منه لا يفهم حتى ترجع للآثار أيضا. ما هو هذه مادة عقيدتك الأصلية؟ المادة الكلامية هذه مادة عقيدة خصومك، فأنت مهتم أنك تفهم خصومك أكثر ما تهتم أنك تفهم عقيدتك الأصلية. ومن تأمل كلام كثير من المشتغلين، من يزعمون أنفسهم يشتغلون بالعقليات، في باب الأحكام على المخالفين وجدها أجنبية كل بعيدة كل البعد عن طريقة السلف الذين ينتسبون إليهم، بل هي أقرب ما تكون إلى طريقة السوسطائية القائلين بتكافؤ الأدلة، وتجدهم يستدلون استدلالات باردة وضعيفة ويحشرون أنوفهم فيما لا يفهمون فيه. في هذا الباب ما هم دائما يتحدثون عن التخصص فيما يتعلق بكلامهم، وأنا الآن أريد أن أتحدث بالتخصص في بابي أنا في باب الحديث والأثار، وأقول من منطلق التخصص التام كثير من الكلام الذي يقال في باب الحكم على المخالفين عند هؤلاء كلام منتهى في الضعف والتناقض والشذوذ عن كل كلام بني آدم، عن كل كلام بني آدم الذي قيل في الأحكام عن الأشخاص. أنا لا أقول شاذ، أنا لا أقول أنه شاذ عن كلام السلف، لا 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 لا، أنا أقول هو شاذ عن كل كلام بني آدم قبل هذا العصر، وأقطع بذلك وقد شرحت ذلك مرارا وتكرارا. فهذه هي القضية. يلا هب ابن خزيمة عذر وهذه المسألة خلاص ملفها تغير، يعني على أساس أنت اللي عذروا ابن خزيمة واحتججت بعذرهم. لو تكلموا الناس لما تكلمت في إمام أهل الرأي هل قبلتم هذا؟ ما أنت إذا تستدل بكلام الأئمة في الاحتمال لابد أن تستدل بكلامهم أيضا في الجرح، يعني لا يمكن أنت أن تستدل بكلام الأئمة في التصحيح ولا تستدل به في التضعيف، لا يمكن أن تستدل بكذا ولا تستدل بكذا، أنت لابد أن يكون كلام الأئمة إن أخذته في جانب، مثلا استدلت بكلمة لإمام في التعديل فقلت يجوز تقليده إذا عدل ولو شد عن كل الجارحين، إذن لو جاء هو نفسه وجرح وشذ عن كل المعدلين يجوز لأحد أن يقلده كما أنت قلدته في المكان الآخر حتى تثبت أن هناك فارقا بين البابين، فلست أنت فقط تقيس وغيرك لا يقيس. وكما نقول هي مجرد لعبة لتدمير باب الجرح والتعديل من أصله، وباب الأحكام على الناس في عقائدهم من أصله، للتفرغ لما يرونه هي قضايا الأمة الكبرى، الأمة التي جمعوها وحددوا عقيدتها وفقا لمقياس عاطفي خاص لا علاقة له بكلام أي فرقة من الفرق عن معيار المسلم من غير المسلم أو السني من المبتدع، وإنما هو معيار عاطفي أقرب ما يكون إلى دعاة التسامح في عصر التنوير عند الغربيين يحاولون محاكاتهم، الذين يعني أرادوا أن يجمعوا الكنائس وبعدما حصلت حروب كثيرة، لكن دعاة التسامح لمن لا يعرف هم كانوا الركيزة الأساسية لظهور اللاديني والإلحاد بعد ذلك، لأن الناس لما يشوفون العقيدة الناس ما يكفون عند حد، لما يشوفون العقيدة ما عليها قتال وما عليها كذا وأهم شيء نفسي يبدأ يضعف الدين في قلبه شيئا فشيئا فشيئا. فاليوم اللي أنت تراه يعني كثير من الناس يعني عجيب والله، تجد مثلا العلماني يقول لك يا أخي الغرب الآن، يجي لك القصة من الأخير بس ما يكمل فيها، لك الغرب الآن متقدمين ومش عارفة، ويفصلهم عن تاريخهم السابق اللي هو كله احتلال لبلدان الناس وإبادات جماعية وسلب ونهب، هذا مثل والغرب صايرين مثل اللي جاي يلعب معاك قمار، ويوم فاز عليك قال لك يا أخي توب إلى الله، يوم فازوا حط فلوس المخباء وقال لك يا أخي توب إلى الله قمار حرام، هي نفس القصة، عقب ما خلص المعارك ونهبوا الناس وكذا صار يسولفون بالسلام وصار يسولفون بالتسامح. ها هذا عقلية العلماني والليبرالي. عقلية بعض الإسلامويين ماذا يقول؟ يقول لا تصالح مع الشيعة، أنت صالح مع كذا، مثل ما بروتستانت والكاثوليك، طبعا ما تصالحوا كاثوليك وبروتستانت بحياتهم تصالح تاما، تصالح وتركوا الحروب وغزوا بلدان المسلمين. طيب انت هم جايب نص القصة، عقبها بروتستانت والكاثوليك شنو ظل من دينهم؟ شنو ظل من دينهم؟ ديانهم احترقت حريق. يعني انت يعني انت تبي اول القصه ما تبي كمالتها، والثاني ذاك العلماني يبي اخر القصه ما يبي اولها. عقيدتكم غريبه هذه، وكلكم ميتين على الدنيا، وانت تقول ما في اخره. والله يجيك وحديات تقول غاط راسي بطفايه من الشعر الابيض، طفايه الجقاير غاط راسه كله ابيض، رايحين متشلب بالدنيا بدين ورجوله، ويحرف بدين الله عز وجل على السالفه. ايوه وجاءكم النذير، اذكر الله. والله شيء عجيب. تعال والعب، ويلعبون على 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 الشباب الصغار. كل ما جاء واحد من الشباب تحمس شوي وقرا له اثرين وجاء حافظين لهم كل سالفه، ابن حجر النووي، ابن خزيمة اول حديث الصوره، ما ادري شنو، المأمون ما كفروا، المأمون كفرينه، المعتصم ما تكفر، في 10 جهميه تكفروا ما حد يعرف عنهم شيء. احمد كفر كرابيس ما حد يعرف الموضوع، كفر مأمون ما حد يعرف الموضوع. ابن ابي دؤاد كفر احمد. مره جاني ولد قال لي هل كفر احمد غير ابن ابي دؤاد؟ قلت له هو هل كفر، هل احمد ترك احد جهمي ما كفر؟ ما كان يصلي ويعيد الصلاه خلفه. وش ابن الشراك ومدري منه، وجبت الاسامي كثيره، وصلت يمكن 10 باعيانه. طبعا غير الفتاوى العامه اللي ظاهرها تكفير الاعيان. لكن اخفوها كلها عن الناس ومسكوا القصه كذا. وعلى ابو فلان وفلان وفلان عذروا، خلاص ما حد يتبدع بالدنيا. ما حد ينكر، طبعا ما حد يتبدع يعني ما حد ينكر عليه. وما حد يتكفر بالدنيا خلاص. لكن إذا جاء واحد وقال لهم يا جماعة الخير أنا ماني مقتنع بمشاريعكم، مشاريعكم هذه فيها تناقضات داخلية، وهذه لابد لها من مراجعات، لابد لها من كذا، قالوا إيه بس عرفناك، راح يدورون عليه سؤال. شفت السبب توكل كرمال من تقول ابن باز لا هي طبعا مشكلتها مع ابن باز ما لها دخل بدوران الأرض، صح ولا لا؟ لكن هي ايش قاعد تسوي؟ تسوي هذا الموضوع، تجيب لك هي نفس القصه عليك، فلان يتكلم ابو حنيفه يقول ابو حنيفه كذا وكذا، انت قصتك مو قصه ابو حنيفه، انت تعرف ان ابو حنيفه كلام السلف فيه تدي فيه. لكنك سالفه ابو حنيفه انت مثل اسلوب توكل كرمان، لكن شنو؟ توكل كرمان هذه وجه اخر، لكن ترى كلكم عندكم هذه المنظومه، مسائل الاسماء والصفات تحت اخر شيء. ما فيها تبديع، العلم والعدل اسماء الله وصفاته هذه ما فيها تبديع، هذا العلم والعدل. ما فيها لا تبديع ولا تكفير، ما فيها ولا أبراء. حقوق الله المحضة ننكر بس ما نكفر، وننكر الأمور اللي ها أهم شيء القضايا اللي لنا فيها مدخل. وإذا واحد قال لكم هذه مو أهم شيء في الدين، تعاملون كأنه يقول لكم هذه لا مكان لها في الدين ولا وجود لها في الدين، وهذه من النوافل مثلا، كأنه واحد يقول لكم هذا القول، مع أنه لا، قد تكون من المهمات ومن الواجبات ومن كذا، لكن في أشياء أهم منها وأعظم منها. بس هي هذا القصة، والله المستعان.